السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ سمير الخطيب، وهذا الجزء هو الجزء السادس من هذه المقابلة. نكمل بس شوية أبو، يعني طب كيف كان إقبال يعني أبناء الشعب الفلسطيني على جيش التحرير في سوريا أو في العراق أو في غزة؟
ممتاز.
نعم
ممتاز، احترام تقدير.
نعم. تمويل هذا الجيش من تم من أي دول عمي أبو عمار؟
من الدول المضيفة،
يعني سوريا مثلا،
من لاجئي سوريا.
نعم. وتمويلها ايضا التمويل من منظمه، من جامعه الدول العربيه ولا من
اولها؟ من الجامعه.
نعم،
اولها من الجامعه. بعدين صارت من منظمه.
وحضرتك لامتى استمريت في جيش التحرير؟
انا استمريت في جيش التحرير ل عام 70
في سوريا.
لا
نعم،
جيش التحرير مثل ما قلت قبل شوي لما أسست المنظمة بـ 64.
عظيم.
تمام. جيش التحرير في سوريا كان في وحدة عسكرية فلسطينية.
نعم.
من لاجئي سوريا تابعة للجيش السوري.
نعم.
حول يعني بسموه كتيبة فدائيين، يعني يبعثوهم دوريات استطلاع داخل إسرائيل. هذا قديم عباري عام الستينات.
نعم.
شايف؟ لما صار جيش التحرير وأعلن بقرار وعين الشقيري، يعني وعين وجيه المدني، هذه الوحدة اللي تابعة للجيش السوري واللي مدرب بتدريب جيد.
نعم.
وتعدادها جيد، حول يعني أقل من 1000 بشوي.
نعم.
قرروا تسليمها للمنظمة هذه القوة.
نعم. يعني
أو هذه الوحدة العسكرية. وبالصدفة المنظمة اختاروني أنا أسلم هذه الوحدة. كان رئيس جمهورية سوريا الفريق أمين الحافظ أبو عبد، فصار مهرجان كبير في سوريا في مهرجان كبير.
نعم.
حضروا أمين الحافظ ويعني مجموعات كثيرة من الفلسطينيين والسوريين وإلى آخره، واستلمت هذه الكتيبة بمراسم رسمية. أمين الحافظ نزل العلم السوري عن المعسكر اللي كانوا ساكنين فيه هذول، وأنا رفعت العلم الفلسطيني.
يعني هذه الوحدة أصبحت وحدة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، غير جيش التحرير،
وقائدها سمير الخطيب.
شو كانت تشتكي في ذاك الوقت؟
مخدم. بعدين رفعونا العقيد بعدين.
نعم. طيب، وكان قوامها 1000.
تطورت.
نعم.
تطورت. هاي صار اسمها اللي استلمناها اسمها كتيبة 11، ثم أسسنا كتيبة أخرى كتيبة 12.
نعم.
ثم أسسنا كتيبة ثالثة اسمها كتيبة 13.
عظيم. طيب، ب82 أنت غادرت سوريا أي سنة غادرت سوريا؟
أنا ظليت في الجيش السوري مسؤول عن هذه
الوحدة
في درعا.
نعم.
معسكر في درعا حتى 67.
عظيم.
اشتركنا بحرب 67.
اشتركتوا على أي جبهة عمي؟
الجبهة السورية. كنا شكلنا قوة احتياط.
نعم.
احتياط للجيش السوري.
عظيم.
تمام. كنا في درعا، تحركنا للجبهة السورية، ما وصلنا على الحدود، يعني على منطقة التماس مباشرة بين العدو الإسرائيلي والسوري والجيش السوري. كنا في ضوحي.
نعم.
بعدين انتهت حرب 67
ما اشتركتوش في الحرب فعليا
مواجهة مباشرة؟
ما
لا صار غارات جوية علينا.
نعم
علينا تخصيصا على الكتيبة 11
اللي انت فيها.
انا قائدها. انا قائد. طيب. قائد اللواء.
طيب استشهد حدا من ابناء هذه الكتيبة؟
لا ما كناش في خط المواجهة.
لا انا قصدي من قسم الطيران.
لا لا.
طيب وبعد ذلك
احنا تمكنا من اسقاط طائرتين احنا وسعنا البداية.
ممتاز. طيب بعد ذلك عمي ابو عمار بعد 67 بعد سقوط الجولان وباقي الارض الفلسطينية
نعم
وين رحت وين جيت وين استمريت؟
تركت سوريا.
نعم
تركت سوريا وجيت على الأردن 68
عظيم.
فهون عينوني مدير عام الدائرة العسكرية في سوريا كان اسمي قائد لواء حطين. صارت الكتيبة هاي صارت لواء سموه لواء حطين في الحرب شايف. فهون بعد 70 أنا صرت مدير عام وقبل 70 مدير عام الدائرة العسكرية.
وشو يعني شو بتعني الدائرة العسكرية شو معنيها؟
يعني مثل ما تقول وكأنه وزارة الدفاع صغيرة.
نعم
على قد جيش التحرير وعلى قد منظمة التحرير.
طيب اللهم صل على محمد. واستمريت من 68 لهذا العام وانت في هذا المكان وفي الدائرة العسكرية. ما خرجت في 70 من الأردن؟
هذا خرجت
استمريت فترة طويلة خارج الأردن ل 82.
خرجت من الأردن بعد أيلول.
عظيم.
بعد أيلول بالاشتباكات اللي صارت.
نعم.
بين الجيش الأردني هذا خرجت إلى الشام في 70 71 حتى أكون دقيق. 71 لا أدري أي شهر الثالث أو الرابع خرجت إلى دمشق وبقيت في دمشق من 71 لا وين بدي أقول لك التاريخ هاي التواريخ مع شوي بدي ذاكر والله
الثمانينات يعني بداية الثمانينات
لا لا بقول لك الشام بواحد وسبعين خرجت إلى دمشق كمدير عام دائرة عسكرية شايف وظليت بالشام بدي أعطيك التاريخ شوية دقيق 78
81 بعد ذلك وين رحت عمي أبو وضلت تشغل نفس الموقع رجعت بعد 81 هون على الأردن واستمرت لهذا الوقت
بس جيت أنا بالفترة هاي
نعم
في الفترة هاي جيت مرة على الأردن لهون ب78
نعم
أول 78 جئت مريضا
نعم
مريض قلب دخلت مدينة الحسين الطبية شايف وعالجوني وسافرت على لندن عملت عملية كبرى عملت عملية بلندن 1-5-78 اللي عمل لي إياها الدكتور المشهور اللي سمعان فيه مجدي يعقوب
في لندن. من وين هذا مجدي يعقوب؟
مصري
مصري
مصري أبطل بس إنجليزي هذا كان طبيب عالمي مشهور
الحمد لله
صاعد.
طيب عمي أنت مسجل في وكالة الغور كلاجئ؟
لا سوريا كنت مسجل
أقصد يعني في سجلات وكالة الغور مسجل والدك كان مسجل أول ما طلع طيب خلال فترة النزوح الأولى قدم وكالة الغوث خدمات لكم مثلا للاجئين لأبناء قيتك في لبنان؟
طبعا
زي ايش عم كانوا يقدموا مثلا؟
وجع وطحين وسكر وحليب وكل هالمواد
خيام مثلا بطانيات
خيام وبطانيات
قدموا يعني هذا
بس احنا ما كناش نستفيد من هذه المساعدات
نعم
يعني كلنا ساكنين في مش في الفيلد.
نعم. طيب أبو أخو عمار، زرت الرأس الأحمر بعد هذه السنين الطويلة؟ أي سنة زرتها؟
زرتها بعد تشكيل السلطة.
نعم.
بعد ما صار في سلطة وطنية.
نعم.
طيب زرتها
يعني بالتسعينات قصدك؟
زرتها في 97.
97.
ذهبت إلى غزة.
لغزة؟ نعم.
وزرت أبو عمار.
نعم.
لما صار دخول السلطة، دخول أبو عمار، أبو عمار دخل. التاريخ عندي هون. كنت في الأول ممنوع من الدخول، ما سمحوا لي أدخل اليهود. ب97 طبعا بعد المسعى الحثيث سمحوا لي، ورحت أنا لوين مباشرة من هون، نسقوا لي، صار تنسيق. خبرني عبد الرزاق يحيى قال عملنا لك تنسيق، تعال على غزة. رحت على غزة، رحت زرت أبو عمار. وبعدين أنا قلت أحسن شيء إني أروح أزور الرأس الأحمر. رحت زرت الرأس الأحمر، فلم أجد رأس الأحمر، لقيت فيه مستعمرة اسمها كريم بن زمرة محل الرأس الأحمر.
أبدا يعني
محل بالضبط. رحت حاولت أفتش على بيتي، يعني شو وصلت على رأس التلة، طلعت على وادي فارع اللي حكيت لك عنه.
نعم.
بس ما عرفت وين أنا في المستعمرة، لأنه كلها مغيرة.
ما قدرت مثلا في المسافات تحدد وين كان مفروض يكون بيتكو؟
معروفة بيتنا، معروفة. فيش كله أبني و... يعني أبني عاملين اليهود طبعا.
نعم.
المستعمرة.
نعم.
فضليت شي تلت ساعة تجولت في المستعمرة إني يعني ألاقي أثر لا بيتنا أو بيت جيراننا أو بيت عمي. ما في. حملت حالي ورجعت على رام الله.
طب عمي شو كان شعورك وانت تزور رأس الأحمر؟
والله شعور الأسى والحزن. يا الوطن غالي، يا الوطن غالي، وقريتي ما بنساها، وأنا فخور إني من الرأس الأحمر وابن قرية صغيرة إذا تجاوز تعدادها 700 نفس.
طيب عمي الرأس الأحمر إلها ديوان، إلها رابطة، إلها مضافة؟
لا لا، ما فيش حدا بالرأس الأحمر هنا إلا أنا وعبد الرحمن علي وأخي محمد.
في الشام ما في لهم مثلا ديوان أو
إلال؟ بالشام كتير بالرأس الأحمر إلال.
كلهم في لبنان؟
كلهم في لبنان، ومعظمهم ترك عين الحلوي، وشي راح على أمريكا، شي راح على الخليج، شي راح.
نعم. طب عمي بدي أسألك عن تشعر يعني بعد معاناة السنين الطويلة، تشعر أن المجتمع الدولي يعني تحمل مسؤولية تجاه قضية فلسطينية، أو يعني أبدأ أي مسؤولية تجاه قضية فلسطينية المجتمع الدولي؟
لا، مش كافي هذا.
نعم،
مش كافي اللي عمله المجتمع الدولي.
طيب يعني أنا قصدي، هل المجتمع الدولي تعتبره يعني محايد، منحاز للشعب الفلسطيني مثلا وقضيته، منحاز للعدو؟
في قلة في المجتمع الدولي، قلة.
نعم.
شايف شو من الدول أبدت اهتمام غير كافي.
غير كافي.
طيب تعتبر يعني ما بقدرش أقول ولا دولي.
نعم.
ولا دولي.
نعم.
طبعا اهتمت في القضية الفلسطينية بشكل جدي. يعني معظمهم كانوا إلى جانب العدو، خاصة المجتمع الغربي.
نعم.
طبعا في دول مثل فرنسا كويسين، واقفة، إيطاليا أقل. شايف شو أمريكا؟ العدو الرئيسي أمريكا، أنا من وجهة نظري هي العدو الرئيسي للشعب الفلسطيني أكثر من اليهود، لأنه لولا أمريكا لما انتصرت إسرائيل ولما بقيت ولما نمت بهالشكل هذا.
وبريطانيا أخو عمار إلها دور،
هي دور تأسيسي.
نعم.
المأساة.
نعم.
لا بريطانيا.
طيب أبو عمار، بتعتقد أن الإعلام العربي لعب دور في إبراز القضية الفلسطينية أو القضية العربية الفلسطينية مرتبة القضية العربية.
ما أصل الإعلام العربي بس ما كانش دقيق. ما كانش يعني منصف لموضوعنا.
يعني شوف الغرب بدعوا الغرب. إنه يعني ما عندهم أي معلومات عن القضية الفلسطينية بشكل كافي. هل الإعلام العربي لعب دور في توضيح أبعاد القضية الفلسطينية تعتقد؟
بعض الكتاب كانوا.
أنا قصدي يعني.
عام.
بشكل عام.
أبرزوا القضية ما في شك أنهم دور بس ما بعرفش يعني.
هل دور ضعيف ولا قوي يعني هذا المقصود؟
بعرفش ولا الدور. يعني إعلاميا عطريتنا دور كبير بس مدى تأثير هذا الدور الإعلامي للدول العربية أو
للدول الغربية
الدول الغربية أظن كان محدود
عظيم. طيب أبو عمار سمعت في القرار قرار الجمعية العامة المتحدة رقم 194 الذي أقر بحقك في العودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك بالإضافة للتعويض عن المعاناة التي لحقت بك نتيجة النكبة.
نعم.
شو موقفك من إذا توفرت لك هذه الفرصة عبر هذا القرار؟
هذا القرار يجب التمسك فيه.
نعم.
إلا أن نموت. أحفادنا كمان لازم يتبنوا من أجلنا.
نعم.
يعني تخلي عن الوطن. عمل سيء جدا. جدا. يجب تبني العودي حق العودي.
نعم.
بشكل رئيسي. ونسعى إلى العودة للبلد.
طيب تعتقد أبو عمار أنه ممكن حتى العودة
في المدى المنظور؟ لا أرى.
نعم.
شو السبب؟ حتى معرفة اليهود لأنه حتى لم شمل اليهود.
نعم.
يعني قزموا.
عظيم.
لم شمل العائلات يعني.
نعم. طيب أبو عمار أنت يعني العمر كله لك إن شاء الله. أنت بداية الثمانينات تقريبا أو نهاية السبعينات وخبرتك الحمد لله كبيرة وأنت مناضل. بتعتقد أن اليهود ممكن يعملوا يعني ممكن يكونوا صادقين في عملية سلام معنا مع الشعب الفلسطيني؟
لحد هلا لا.
يعني حسب كمان خبرتك تجربتك يعني هم عقليتهم أو طبيعتهم تتوائم مع السلام؟
لحد هلا لا ارى بصيص امل في السلام مع هذا العدو. ما فيش مؤشرات صحيحه يعني تغير رايي.
عظيم. طيب اذا توفرت لك فرصه العوده اخ ابو عمار الى الراس الاحمر في ظل الحكم الصهيوني بغض النظر عن قبولك فيه يعني انت ممكن تكون غير قابل فيه لكنه حاكم الراس الاحمر او محتل الراس الاحمر وصحت لك ترجع على الراس الاحمر ترجع؟
بشرط واحد.
نعم.
اني اقدر اعيش في الراس الاحمر. سبل الحياه كريمه تكفر.
نعم.
لا ارى حاليا انه هذا العدو بيقدر يعني ننسى الماضي ونروح نعيش عنده. لو قلت لي ترجع على احدى المدن العربيه الناصري مثلا سمي معي.
نعم. الناصرة أو
عكا
أو
هاي عليها طابع عربي بعده.
نعم.
بحب هذا.
نعم. طيب في شيء في الدنيا بيعوضك عن بلدك عن الرأس الأحمر أبو عمار؟
أبدا.
هذا آخر سؤال نسألك إياه.
أبدا. لا ما في شيء أبدا.
إذا قلنا لك يعني قطعة في أوروبا في الشام في أثينا.
عندي ماشي بلدي.
عندك وبس بدك بلدك.
بلدي.
طيب في أي شيء حاب تحكيه في آخر المقابلة أخو عمار؟
شكرا بارك الله فيك. يعني حبذا لو يعني قدرت أجمع ذكرياتي وذاكرتي وأعطيك معلومات أكثر دقة لأنه أنا كثير يعني تجاوزت بعض الأشياء لأني لا أذكرها مع أنه يعني مرت علي فالذاكرة ينظهر خانتني شوي.
إن شاء الله لك كل السلامة عمي كل الصحة والعافية واحنا بنعرف يعني انت قديش كان وقتك ثمين وبنقدره عاليا وشقيقك يعني مريض وما حدا يعني انت وكنت انت شويه تعبان خلال الاسبوع. احنا انا ركان محمود وزملائي في فلسطين في الذاكره بنقدم لك جزيل الشكر وعظيم الامتنان وبرضه انت شخص مناضل ومعروف ومشهود لك والمقابلة معك واللقاء معك يعني وبحد ذاته مكسب كبير. شكرا جزيلا عم أبو عمر.